سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء، هذا الدرس نختتم به اليوم إن شاء الله، وعنوانه مصطلحات الحادثة، تعريف بها وبيان خطورتها وموقف أهل السنة من هذه أو المنهج العام، فإلا لا يمكن أن ندرس. سنختار نموذجين من المصطلحات المعاصرة الآن، والمصطلحات كثيرة على أي حال، لكن المقصود هو الكشف عن منهج أهل السنة في التعامل مع المصطلحات. عرفتم في الدروس الماضية التعريف بالأسماء الشرعية. المصطلحات الحادثة هي عبارة عن مصطلحات وأسماء يحدثها الناس في أمور العقائد والأحكام والفكر، وهي كثيرة جدا، وبعضها يكون موافقا للشرع وبعضها يكون مخالفا، والبعض الآخر أيضا تكون فيه مخالفة من جانب وموافقة من جانب. أخطر هذه المصطلحات التي هي التي تنقض الثوابت والمحكمات وتبدل الشريعة، أو تحاول أن تكون بدلا أو بديلا عن أحكامها. المصطلحات المحدثة، المفكرون على مستوى العلوم السابقة يستحدثون ويخترعون أسماء كثيرة. فبالنسبة لأئمة الفكر، مذاهب الفكرية، تجد عندهم مذاهب متعددة ولها أسماء متعددة، يشملها قول يوسف عليه السلام لما قال للرجلين لصاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. البشرية عندها أسماء تسميها ويتوارثون هذه الأسماء. هذه الأسماء تتضمن معاني، تتضمن مذاهب، تتضمن أفكار، وعادة يصنعون هذه الأسماء لتخدم توجهاتهم ومبادئهم وتناسب مناهجهم. لذلك كل أمة تزعم الإصلاح، وكل أمة لها مناهج في الإصلاح. هذه المصطلحات كما أشرت في بعض الأحيان تحمل حقا وباطلا، فإذا أخذت وقبلت مسلمة بإطلاق فهذا فيه محاذير شرعية، وأخطرها كما أسلفت ما كان نقيضا أو مخالفا لثوابت الدين ومحكمات. نضرب أمثلة. مثلا اسم الحرية، هذا مصطلح شائع في العالم، مصطلح شائع عند الليبراليين والعلمانيين والغربيين. هذا المصطلح بالنسبة لهم واسع، يتضمن الحرية في حرية الإنسان في تصرفه في ماله وبيته وتنقله وحركته، كما يتضمن حريته في الإباحية بالنسبة للاقتصاد في الرأسمالية، وأن يكون هناك نظام حر لا يلتزم. طبعا هذه أيضا الكلمة لها جانبان، لكن المال لا تحكمه مبادئ، يتاجرون في الربا، العقود الفاسدة، يعتبرون هذا من الحرية. بالنسبة للمرأة التبرج، الاختلاط، الانحرافات الجنسية، كل هذا يدخل عندهم في اسم الحرية. كما تلاحظون أن هذا الاسم يحمل معنى من معانيه، أو يحمل معنى فاسدا ومعنى صحيحا. المعنى الصحيح هو حرية الإنسان في التصرف في ماله تصرفا صحيحا، وكذلك حرية الكلمة عنده المفيدة الطيبة النافعة، لكن المعاني الأخرى واضح أنها معاني فاسدة وهي التي انحرفت بالبشرية. مصطلح آخر يكثر تداوله مثل مصطلح الحرية الرأي والرأي الآخر، وهو يدخل أيضا في المصطلح السابق أو ما يسمى بحرية الفكر. هذا المصطلح أيضا يتضمن معنى مناسبا في إعطاء الإنسان حق إبداء رأيه في المسائل التي تقبل الاجتهاد أو في المسائل المصلحية الدنيوية التي تتعلق بحركة الحياة اليومية المادية التي يمكن أن يعرف فيها ما يتعلق بالنفع العام وما يتعلق بمصلحة الدنيوية. كما يتضمن هذا المصطلح الرأي والرأي الآخر حرية الفكر المصادم للمحكمات والثوابت في العقائد والأحكام والأخلاق والقطعيات الشرعية وما ورد النص عليه كما هو معلوم، فلا مجال فيه للرأي. فهنا نحن أمام هذا المصطلح، لا بد أن نقول أن هذا المصطلح يتضمن معنى صحيحا ويتضمن معنى فاسدا. مصطلح آخر الآن منتج الانتشار واسع وهو التعايش السلمي. التعايش السلمي يشمل هذا في عصر العولمة يشمل معنى صحيح ومعنى فاسد. المعنى الصحيح هو وقوع المسالمة والمعاهدة بين المسلمين وغيرهم، وهذا أقرته الشريعة الإسلامية بضوابط، ويشمل معان أخرى في العصر الحديث، يشمل الانصياع لمناهج الآخر الأقوى ومصطلحاته وأفكاره وثقافته. فكما تلاحظون يشمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. طبعا المعنى الصحيح كما أسلفت هو قبول المسالمة والمهادنة ومشروعية ذلك في الإسلام بشروطها، وأما الباطل فهو الانصياع لمناهج الآخر باعتبار أنه قوي وقبول مناهجه المنحرفة، وأن يدور الإنسان أن تدور الأمة في فلكه. كما تلاحظون من هذه الأمثلة الثلاثة أن هذه المصطلحات الشائعة الحادثة التي أحدثها الناس سواء أحدثها الكفار أو أحدثها المسلمون، هذه المصطلحات تتضمن معاني صحيحة ومعاني فاسدة. ما هو موقف أهل السنة من هذا وما منهجهم من هذه المصطلحات؟ سيظهر لنا الآن بعد التتبع أن الإسلام دين الاعتدال ويحكم في أمور البشرية بميزان، يحكم بميزان. هذا الميزان الشرعي كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا الحمد لله. هذا الميزان الشرعي يأتي للمصطلح فينظر فيه من جوانبه، فما كان حقا أقره وما كان باطلا رفضه، والميزان هو ميزان الشرع. وبهذا يصبح عند الأمة استقلال في نظرتها ومنهجها. لكن إذا كانت تأخذ هذه المصطلحات كما هي من الأمم الأخرى أو هي في نفس الوقت تصنع مصطلحات، يعني الفرق التي نشأت في الأمة هي نفسها صنعت مصطلحات وتعايشت مع هذه المصطلحات، لكن المصطلحات التي صنعتها الفرق منها ما يوافق الشريعة ومنها ما يخالف الشريعة. نحن في هذه الفترة بالذات نحتاج أن ندرس هذه المصطلحات لنكشف عن منهج نكشف عن منهج أهل السنة، هذا الدين العدل الوسط الذي يحكم بميزان فيقبل ويرفض بناء على مبادئ شرعية، وينظر للمصطلحات البشرية من هذا الجانب. طبعا بالنسبة للنظر في مسائل ذكر عقيدة مناهج وأفكار، عادة الغالب يبهر المغلوب ويجعله دائما يتشرب، المغلوب يتشرب أفكار الغالب. لكن الإسلام عالج هذه القضية، عالجها معالجة إيمانية عقدية. قد يكون المسلمون ضعفاء في فترة من الفترة، لكن لا يعني أنهم كونهم ضعفاء ماديا أو اقتصاديا أو عسكريا أنهم يكونون ضعفاء عقديا وفكريا ومنهجيا وتشريعيا. لا، لا تلازم بين هذا وبين هذا. ولمثل هذا المعنى يشير القرآن في قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية كما تعلمون في سياق الكلام على معركة أحد في سورة آل عمران. والمسلمون في تلك الفترة كانوا يمثلون دولة ضعيفة بعد لم تقوى، ما زالت تحاصر وتطارد وتحارب. لكن كونها ضعيفة من الناحية المادية لا يعني أن تكون، لا يلزم أن تكون ضعيفة من النواحي الأخرى. لذلك الله عز وجل نبههم إلى هذا المعنى، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مع أن القرآن ذكر بعد هذه الآيات أنهم أذلة أي قلة. فما في تلازم بينهم. الآن أصحاب الفكر الغربي مثلا يحاولون يقنعون المسلمين لأنكم ما دمتم أنتم ضعفاء مثلا في أمور التقنية والتقدم والتطور، معنى هذا أنتم خليكم متابعين للغالب. هذا ليس بالضرورة، لأن قضايا العقائد والفكر أنت الذي تقبل وأنت الذي ترفض، أنت الذي تقبل وأنت الذي ترفض. والضعيف يستطيع أن يكون له موقف. صحيح لا تستطيع أن تحكم العالم، لكن تستطيع أنت في نفسك أنك تقول هذا صواب وهذا خطأ، ولا عذر لأحد في ذلك. ولهذا كان المسلمون في أول عهدهم أدلة قلة، وهذا كان أصحاب مبادئ أصحاب منهج. فالضعف والقلة والذلة ليست عذرا، ليست عذرا للأمة بحيث تتشرف الأفكار المنحرفة. لاحظوا الأمثلة السابقة أن هذه المصطلحات يعني فيها نوع من الزخرف وفيها نوع من الاضطراب. يعني الجاهل لو نظرها أول مرة تعجبه، هذا معنى الزخرف. لكن لو حقق فيها العالم طالب العلم والرجل الرشيد الصالح عرف ما تتضمنه من حق وباطل. الأمر الثاني لاحظوا أن فيها اضطراب، فيها اضطراب. مثلا لفظ الحرية، إذا دعا الغرب لفظ الحرية قد يتصور كثير من أصحاب الأفكار أنه فعلا حرية كاملة، وهو مو صحيح، ليس بصحيح. عنده حدود لهذه الحرية يضبطها، يعني ما في ما في اتجاه في العالم يجعل الحرية كلها بدون ضوابط. ما في، تجد أن الشيوعية عندها نوع من عندها ضوابط معينة لحركة الحياة، الرأسمالية عندها ضوابط معينة لحركة الحياة. لكن الضوابط هذه قد تكون مادية، فكذلك المسلمون عندهم ضوابط، لكن الضوابط تنبع من أين؟ تنبع من المبادئ. إذا كنت مثلا تحرص الفضيلة ستكون ضوابط، ضوابط تحرص إيش؟ الفضيلة. وإذا كنت أنت ترجع إلى شريعة فتكون ضوابط في تلك الشريعة، فليش تقر لنفسك وتنكر على الناس؟ ما في حرية بالعالم المطلق، فليش تنكر على المسلمين أو تستغرب أن الشريعة تأتي بضوابط؟ فهي مصطلحات فيها نوع من الاضطراب والتناقض. إذا كانت الأسماء الشرعية تتصف بالثبات والقاعدة الأخلاقية والمعاني الشرعية تتصف بالشمولية سليمة من الاضطراب والتناقض، فعلى العكس المصطلحات الحادثة إذا تتصف بالعمومية، تتصف بالعمومية والإطلاق لكن يقول شيخ يقول ابن القيم إذا رأيت المطلقات فارمي بها. يحاولون يجعلون الكلام مطلق، والمطلقات هذه عادة يدخل فيها حق ويدخل فيها باطل. أيضا هذه المصطلحات تتأثر بشأن واضعيها، إذا كانوا الذين يضعونها عندهم مشكلة من التدين ومخالفة للإسلام يحاولون يضعون هذه المصطلحات تخدم أغراضه. هذه النماذج الثلاثة هذه ما المصطلحات المعاصرة الآن، لكن لو أردت أن تدرس المصطلحات القديمة أيضا هذا موجود. يعني مثلا المعتزلة في مسألة الصفات وضعت مصطلحات، عند أهل السنة الاسم الشرعي العلو، الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، وضع مصطلح الجهة. إذا قبلت هذا المصطلح كله فيه إشكال، وإذا رددته فيه إشكال. لذلك أهل السنة ماذا صنعوا؟ جاءوا للمصطلح فككوا المصطلح، فقالوا إن قصد بالجهة العلو فصحيح، وإن قصد بالجهة التحيز مردود. ولذلك علماء السنة علماء عدل ومنهج، فأي مصطلح عند الفرق يأتون به ويقول هذا مصطلح مجمل ويحتاج إلى تفصيل، لكن هذا يحتاج إلى أمة عندها استقلالية وتعتمد العلم منهجا حتى تستطيع أن تحكم به على الأشياء والأحداث. طبعا في العادة ما تنتشر المصطلحات الفاسدة وتكثر إلا في الأوقات التي يضعف فيها المسلمون وتكثر فيها الفتن. إذا كانت الأمة قوية مثل الأوبئة، الأوبئة تنتشر في مناطق ما فيها حصانة ضعيفة، فكذلك المصطلحات المنحرفة ما تنتشر إلا في حالة كون الأمة ضعيفة. طبعا المصطلحات هذه الحادثة كثيرة، طبعا أخطرها وأقواها الأسماء الكبرى التي تحمل مذاهب الأمم، هو بالتفصيلات الدقيقة مثلا والصغيرة. من العلمانية مصطلح اسم من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، ما معنى العلمانية؟ هل تريد العلم؟ كان تريد العلم هذا له جواب، وإن كنت تريد الاستثناء في الدين هذا له جواب، وإن كنت تريد أن الشريعة لا تحكم كذا وكذا من الحياة هذا له جواب، هذا اسم. وكذلك جميع المذاهب هذه الأسماء عادة يفرضونها بالقوة، لك لاحظ الآن خاصة هذا العصر الآن الذي نعيشه الآن، إذا رأى الكفار أن حركة الدعوة في العالم تأخذ نوع من الاتساع والانتشار، لأن الإسلام هذا حيوي، إن جئت له بطريق السلم انتشر انتشار واسع، فلما رأوا انتشاره قبل حوالي 50 عام 30 عام 40 عام بدأ الإسلام ينتشر في العالم. طبعا أنت ممكن تقرأ الانتشار العالم من بقعة محدودة عندك كلها مشاكل أو ضعف أو انحرافات، لكن إذا أردت أن تقرأ قراءة عامة للعالم فالإسلام لا شك أنه اكتسح الشبهة المستشرقين والعلمانيين والمنصرين وانتشر انتشار واسع في العالم، انتشار فردي يعني صار له أتباع بالملايين. فلما قرأوا هذه الحركة في السلم، طبعا الفترة الماضية كلها حركة سلم بالنسبة للمسلمين، ما هو باختيارهم أصلا، يعني المسلمين عادة الأمة ضعيفة ما تصادق ويحبون السلم أيضا، يعني وجدوا الفرصة وانتشر الإسلام تحرك الإسلام. الغرب لم يتناسبوا هذه القضية، لا نسبت هذه القضية. جاءت الفترة الجديدة كما تلاحظون فترة فيها تهديد وعيد وفرض قوة عسكرية، تدخلات عسكرية، احتلال، تخويف، تدخل، مناهج استعراض، أخي شو اللي تغير في العالم؟ ما هو الذي تغير في العالم؟ المصطلحات الحادثة عادة هذه أو الأسماء أسماء المذاهب قد يفشل، نفس المذهب قد يسقط، ما هو بسبب المسلمين، بسبب أنه هو ضعيف المذهب نفسه. يعني المسلمين شاركوا في إسقاط الشيوعية مثلا عسكرية، لكن من الذي أسقط الشيوعية مذهبية؟ هي مذهب فاشل سقطت بنفسها. فعادة المذاهب التي يصنعها البشر هذه هي تتضمن السقوط في ذاتها. إذا رأوا أن الإسلام سيتجاوزها وينتشر يأتون يفرضونها بقوة. ليش جاءت فكرة العولمة؟ العولمة ما هي؟ العولمة ذراع عسكري قوي عنيف، ذراع اقتصادي قوي محاصر، ذراع إعلامي قوي، يستعملون الآليات الموجودة في العالم مثل هيئة الأمم مثل كذا، آليات ضخمة يضغطون بها على الأمم. أنت ليش تمارس القوة هذه؟ لماذا؟ حتى يحمي أفكاره ومصطلحه. لماذا هذا التحديد والحصار والبعيد؟ قال عشان أنشر الديمقراطية. دع الديمقراطية تنجح بذاتها، تركها تنتشر، وخلي الناس يقولون الله فيها حق وفيها باطل، وموقفنا من كذا كذا كذا، وموقفنا من كذا كذا. خلي الناس يعني يفكرون. ليش تفرضها بالقوة؟ منهج الإصلاح، الغرب الآن حاول أن يفرض منهج إصلاح قوي على العالم الإسلامي. طبعا الإصلاح هذا بين قوسين، فسروه كما شئت، لكن يسمونه إصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن نصلح. وقد يكون فيها بعض الجوانب الإصلاحية حتى لا نعمم الكلام، لكن تركيبة المنهج هذه أن تركبها الأمة، يعني الأمة هذه خالية ما عندها شيء. إذا جاء يفرض هذا المنهج يحتاج يفرضه بالقوة في مصطلحات وأسماء كثيرة، فيفرض هذه المصطلحات والأسماء والقوة. وقد أيضا لا يقبل الرأي والرأي الآخر فيها. إذا جئت تريد تقول أنا طيب أنا عندي رأي، أنا أقول إن هذا صواب وهذا صواب وهذا صواب وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ، هذا انحراف، ودرجة هذا الخطأ كبيرة، ودرجة هذا الانحراف خطير، يعني يتكلم. قال لا، أنت متشدد تطرف، كلامك غير مقبول، رأيك أحد، وأنت اللي يصير رأيك جماعي يعني، وأنت اللي يصير رأيك نهائي، وأنت لازم تصير مصطلحاتك كلها صحيحة. فأنا لي موقف، اسمع رأيي فيه. المسلمون في العالم لهم موقف، لهم موقف من الحرية المنفتحة، لهم موقف من ما من العولمة، لهم موقف مثلا من فرض الإصلاح، لهم موقف من أشياء كثيرة، يريدون أن يقولوا كلمتهم. لماذا لا تسمعوا منهم؟ لما لا تسمعون منهم؟ قالوا لا. لماذا ستصنعون إذا في رفض نفسي لأفكارك؟ ماذا تصنع؟ قال أفرضها بالقوة. وهذا الذي يفسر الهجمة الأخيرة على الإسلام. أنا لا أجد تفسيرا غير هذا. لاحظتم الآن؟ لأن لابد يفرضوا، لابد أن يفرضوا مبادئهم بالقوة. الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. نريد نحن أن نعيش بشريعتنا، لماذا تكرهنا على نظامك ومناهجك؟ المسلمون في العالم يريدون أن يختاروا شريعة الله ويعيشوا بها، لماذا تفرض عليهم دينا غيرها أو نظاما غيرها أو أفكارا غيرها؟ فالمصطلحات الحادثة عادة تتشكل فيها صواب وفيها خطأ. الجانب اللي فيها الصواب عادة يجون عندنا متأثرين بالغرب يقول لك شوف هذا الصواب، هذا الصواب، شوف لحظة، ويقرؤون الأحداث ويقرؤون المصطلحات من هذا الجانب، سواء في الصحابة أو في بعض المؤلفين أو بعض الكتاب. طيب أنت لماذا تقرأ للناس الجانب الثاني؟ لماذا لا تكون منصفا؟ أنتم الآن طلاب في الجامعات، إذا جاء واحد يبحث بحث في الدراسة العليا يقبل منه أن يأخذ الموضوع من وجه واحد ويترك الوجه الآخر؟ يقبل هذا؟ ما يقبل. لكن هؤلاء يغشون الأمة، يكشفون على المصطلح من الجانب اللي فيه إضاءة والجانب المنحرف يدسونه. ويترتب على هذا انتشار المصطلحات الحادثة بما فيها من حق وباطل. طبعا الضعيف عادة يمارس نوع من التنازل، الضعيف يمارس نوع من التنازل، مع أن الضعف ليس عذرا، الضعف في هذا ليس عذرا. نأخذ مصطلحين كنموذجين، مصطلح الرأي والرأي الآخر، ومصطلح الإيمان المطلق والحرية والانفتاح. الرأي والرأي الآخر، تعلمون أن أهل السنة والجماعة يحكمون على المصطلحات بمنهج علمي يتبع الدليل ولا يغتر بالعموميات، ويلتزمون في هذا بآداب الحوار كما علمهم الله سبحانه وتعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا نموذج لطريقة علماء السنة في منهج التلقي والدراسة، فإذا سئلوا عن هذا المصطلح قالوا الرأي منه الصالح ومنه الفاسد. والرأي يشمل ويشمل الرأي في الاعتقادات والرأي في الأحكام والسياسات وأمور الدنيا. هذا ابن القيم لما جاء تكلم عن الرأي قال الرأي منه محمود يعلم الموقعين، قال الرأي منه محمود ومذموم، ثم جاء بالمحمود وهو موافق الشرع، ومنه الأقيسة الموافقة للشريعة، منه الآراء الاجتهادية الموافقة للشريعة وغير ذلك. ولما جاء للمذموم أدخل فيه الانحرافات العقدية، وأدخل فيه الأقيسة الفاسدة، وأدخل فيه أهواء الناس المخالفة للشرع. إذا جينا للمصطلح الرأي والرأي الآخر لابد أن نقسمه بهذا الاعتبار. يعني لو جاء واحد مثلا قال يا أخي الرأي والرأي الآخر المقصود به ما كان مجاله الإجدال السائغ، فلماذا تنكرونه ولماذا تناقشونه؟ يقول من قال لك أن الذين يقولون الرأي والرأي الآخر إنما يقصدون مسائل الإجدال السائغ؟ إذا ثبت هذا فنحن مخطئون، نتراجع مباشرة. فنقول إذا كان الرأي والرأي الآخر في مجال الإجتهاد السائق سلمنا وسمعنا وأطعنا، وهؤلاء علماء يدرسون الفقه المقارن، الفقه المقارن في مسائل الإجتهاد اللي هو الرأي والرأي السائق للإجتهاد، فهذا الحمد لله لا حرج فيه. لكن من قال لك أن الرأي والرأي الآخر الذي يدور في العالم الآن يقتصر على الإجتهاد السائق؟ من قال لك هذا؟ ألا يتكلمون في المناهج والإصلاح؟ ألا يتكلمون في قضايا الدين التي فيها نصوص شرعية؟ بل يتكلمون في مسائل الإجماع، بل يتكلمون في الثوابت أيضا. فهل يصلح أن يكون الرأي والرأي الآخر مجالا لذلك؟ طبعا الرأي والرأي الآخر مقصود الآخر، الآخر هذا يدخل فيه الكافر والمنافق والمبتدع. ما يمكن تجي عند المسلمين تقنعهم تقول هذا الرأي والرأي الآخر أحمد والشافعي، ولا الشافعي أبو حنيفة. أقول على الرأس والعين يا أخي، المسلمين يختلفون في المسائل، لكن اللي يقصدون الرأي والرأي الآخر يقصدون هذا، ولا يقصدون آراء البشرية. آراء البشرية يدخل فيها آراء الكفار والمنافقين والمبتدعين، كل رأي. ويدخل فيها الرأي في مسائل الاعتقاد والأحكام والتشريع والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثوابت، هم يقصدونها. إذا جاء بعض يعني الإسلاميين أو بعض مثلا الدعاة يعني طيب القلب وقالوا لا يقصدون، يقول لا لا تكتب، هم لا يقصدون الاجتهاد السائر، ولا يقصدون الرأي بين أبي حنيفة والشافعي وابن باز رحمه الله وابن عثيمين بين علماء المسلمين وبين لا ما يقصدون هذا، يقصدون ما هو أوسع من ذلك. فلا بد أن ننتقل لمسألة علمية، ما حدود ذلك، ما هي الحدود لذلك، وما هي الضوابط لذلك. ولذلك بعضهم يرى كما أسلفت يناقشون ثوابت عند الأمة. يا أخي كيف تناقش الثوابت؟ قال أنا مفروض تسمع رأيي وهذا من حقي، أنت لك رأيك وانا رأي. طبعا في مسائل الثوابت والاجماعات ومصادمه النصوص الشرعيه الرأي عند هؤلاء إذا اتجهوا إليه ليس رأيا معنا حتى نحن نخالفهم أو نوافقهم، لا، ما ندخل في الترتيب هذه مباشرة، نقول رأيك أنت مع ربك، أنت رأيك مع الله وخلافك مع الله ما هو معنى خلافك مع الله. فأنت انظر، انظر ماذا يريد الله منك، إما أن تستسلم لحكم الشرع أو تشاق الله ورسوله وشأنك نفسك. لا تصور أن يعني المخالفة معنا ثم تقول هذا لا متشددين وأنا أمثل الاعتدال، لا تخدعنا. إذا جئت تناقش الثوابت والمحكمات والأساسيات أنت خلافك مع ربك، فاتق الله وانظر في شأنك، هل أنت من الذين يقولون سمعنا وأطعنا ولا من الذين يقول سمعنا وعصينا. فليس رأيك مع البشر، هم طبعا يقتحمون الثوابت ويصورون للناس أن رأيهم مع البشر، يعني نحن نخالف أنت، نحن ما نخالف الدين، نحن لا نخالف الدين، لما أنت لا تخالف الدين تخالف من قال خالفت أنت، وفي النهاية تصورك أنك أنت المتشدد وهو المعتدل، نحن نخرج من المشكلة دي. بالأخير أنت نحن أوقفنا، الله عز وجل يقول جادلهم بالتي هي، نحن نزعم أن هذا الخلاف ليس معنا، نحن نزعم أنك إذا خالفت الثوابت والنصوص الصريحة وإجماعات علماء الأمة محكمات الدين أن خلافك مع ربك. فأنت إما أن تكون ممن يقول سمعنا وأطعنا تستسلم ترجع إلى حكم الله، وإلا يصبح خلافك